الدرس 36.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله: باب صفة الصلاة. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. في قول المؤلف وإذا قام إلى الصلاة، القيام ركن في الصلاة إذا كانت فرضا، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أخرجه البخاري. فلم يبح النبي صلى الله عليه وسلم ترك القيام إلا عند عدم الاستطاعة. أما النافلة فيجوز أن يصليها قاعدا، وإذا أراد أن يركع هل يومئ بالركوع وهو جالس أو يقوم ثم يركع؟ يجوز الوجهان، وكله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على ذلك حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. متفق عليه. فقوله إلا الفرائض، هذا الاستثناء يعم صلاته جالسا على الراحلة وهو يومئ إيماء، وكذلك صلاته إلى غير القبلة. وسبق في شرط استقبال القبلة ذكر شروط صلاة النافلة إلى غير القبلة. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قائم، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. أخرجه مسلم. ففي هذا الحديث أنه إذا صلى جالسا ركع وهو ساجد وهو جالس. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. متفق عليه. وفي الحديث الأخير هذا أنه إذا أراد أن يركع وقد بدأ الصلاة جالسا قام فقرأ ما تيسر من القرآن بنحو 30 إلى 40 آية ثم ركع. وعن علقمة بن وقاص رحمه الله قال: قلت لعائشة: كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس؟ قالت: كان يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع. متفق عليه. وفي هذا الحديث أيضا أنه إذا صلى جالسا وأراد أن يركع قام فركع، وليس فيه أنه يقرأ شيئا من القرآن قبل أن يركع. فجميع هذه الأحوال جائزة في صلاة النافلة، وأفضلها أن يصلي قائما، ثم إن صلى جالسا فهنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يبدأ الصلاة جالسا، وقبل أن يركع يقوم فيقرأ شيئا من القرآن ثم يركع. الصورة الثانية أن يصلي جالسا ويقرأ وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع دون أن يقرأ شيئا من القرآن. والصورة الثالثة أن يصلي جالسا ويركع وهو جالس، ويكون الركوع حينئذ إيماء لظاهر النص. والصورة الرابعة كالثالثة إلا أن ركوعه وسجوده أيضا يكون بالإيماء، وذلك في حال السفر وهو على الراحلة كما سبق في حديث ابن عمر. وأجر القاعد على النصف من أجر القائم في الفرض والنفل في حال القدرة والعجز لظاهر النص، والله تعالى أعلم. وهو حديث بريدة قال: حدثني عمران ابن حصين وكان مبسورا قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. والحديث في صحيح مسلم. قال المؤلف: وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. فالدخول في الصلاة إنما يكون بالتكبير، ولا يدخل العبد في الصلاة إلا بها، ولا تصح بغيرها. فلا يصح لو قال: الله الأعز، أو الله أعز، أو الله أكرم، أو قال: الله الأكبر، لأن الأصل في العبادة هو التوقيف، وهذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة على ذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وصححه ابن حجر في الفتح. وقال الألباني رحمه الله: الحديث صحيح بلا شك، فإن له شواهد يرقى بها إلى درجة الصحة كما في الإلواء. ومن الأدلة أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. والشاهد أنه قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ثم قال المؤلف رحمه الله: يجهر بها الإمام، أي بالتكبير، وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره. ومراد المؤلف بقوله ويخفيه غيره أي غير الإمام، وهو المأموم والمنفرد. وقوله يخفيه أي ينطق به سرا بصوت منخفض لا بصوت مرتفع، وهذا هو معنى قول الفقهاء أيضا يسر بالقراءة والتكبير. فالذي لم يتلفظ بالتكبير وبالقراءة وسائر الأذكار في الصلاة، وإنما قالها بقلبه بالنية فقط، فإنه لا يصح منه هذا الذكر وهذه القراءة وهذا التكبير، لأن المطلوب من العبد في الصلاة أن يكبر وأن يسبح وأن يقرأ، وهذا لا يكون إلا بالنطق، فمن لم ينطق فإنه لم يقل شيئا. ومن الأخطاء المنتشرة بين بعض العامة أثناء الصلاة تجده يكبر ثم يقف ثم يركع ثم يرفع من الركوع دون أن تتحرك شفتاه، فتجده بهذه الحالة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد، وهذا لم يقرأ ولم يكبر. وقول المؤلف رحمه الله يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه، هذا الحكم وهو جهر الإمام بالتكبير تكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات يدل عليه ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إمامته بأصحابه وأمر أصحابه بمتابعة الإمام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث وهو في الصحيحين. ولا يعلم المأمومون بتكبير الإمام إلا إذا رفع صوته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه، فأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم أجلس إلى جنبه أي أبي بكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يسمعهم التكبير، أخرجه مسلم. وفي رواية عند مسلم أيضا فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وأبو بكر إلى جنبه، وأبو بكر يسمع الناس. وهذه الرواية كما ذكرت في صحيح مسلم، وهذا كله يبين أهمية وصول صوت الإمام إلى المأموم حتى يتحقق الاقتداء. فإن لم يصل صوت المأموم فإن لم يصل صوت الإمام إلى المأموم بسبب مرض أو كثرة المصلين أو كبر المسجد، فإنه ينتقل إلى التبليغ فيقوم بذلك أحد المأمومين فيبلغ عن الإمام تكبيره حتى يصل إلى المأمومين. كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال مرضه، فلما ثقل صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر بجواره يسمع الناس التكبير كما ثبت في صحيح مسلم. وهذه فائدة من حديث عائشة هذا، أنه إذا ضعف صوت الإمام عن إسماع المأمومين فإنه يشرع أن يبلغ المصلين التكبير أحد المأمومين كما فعل أبو بكر. ومن المخالفات الموجودة الآن في هذا اتخاذ المكبر عادة، وإن لم تكن هناك حاجة كما هو الحال في الحرمين، فكان الناس في حاجة قديما لكثرة المصلين، فالمصلون بالآلاف، ولم تكن هذه الأجهزة أجهزة مكبرات الصوت موجودة، فكان الناس بحاجة إلى وجود من يوصل إليهم التكبير، بحاجة إلى المكبر، من يكبر الصوت فيردد خلف الإمام. فلما جاءت هذه الأجهزة أصبحت عادة عندهم أن من كان في المسجد الحرام المكي أو النبوي أنه يوجد خلف الإمام من يكبر بعده. والحقيقة أن هذه الصورة غير مشروعة لعدم الحاجة إليها. فإن قال قائل الحاجة قائمة، فربما انقطع الكهرب أو سلك المكبر فانقطع صوت الإمام واضطرب الناس، فالجواب عن هذا الإيراد أن يقال إذا وجدت الحاجة كبر المكبر بعده، فيكون في حاله يرقب الإمام، فإذا انقطع الصوت كبر وتحققت الحاجة ولم نضطر إلى فعل البدعة ومخالفة المشروع. ويزيد الأمر مخالفة طريقة مبلغ التكبير، فإنه يجعل لكل ركن صيغة أو طريقة خاصة في التكبير. فالتكبير مثلا للتشهد الأول يختلف عن التكبير للتشهد الأخير، والتسليم في صلاة التراويح في التسليمات الأولى لها صفة تختلف عن التسليمة الأخيرة من قيام الليل. وهذه الأوصاف الزائدة لا شك بأنها أمور محدثة، تزيد في المنع. ثم قال المؤلف: ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين أثناء تكبيرة الإحرام، وثبت أيضا أن الرفع له صفتان: الأولى أن يكون الرفع حذو الأذنين أو فروع الأذنين، الصفة الثانية أن يكون الرفع حذو المنكبين. ومتى يكون التكبير؟ أثناء الرفع أو بعده أو قبله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أوصاف: الأول أن يكبر ثم يرفع يديه، الوصف الثاني أن يكبر أثناء رفع يديه، الوصف الثالث أن يرفع يديه أولا ثم يكبر. نعيدها مرة أخرى بالتطبيق: رفع اليدين له صفتان في ارتفاعهما، إما أن تكون حذو الأذنين أو حذو المنكبين، وبعض أهل العلم يرى أن المعنى واحد، فإنه لا فرق بين أن يحاذي بيديه فروع أذنين أو أن يحاذي بيديه منكبين، والأظهر وجود الفرق، وإن كان يسيرا فيكون هذا سنة وهذا سنة، فيرفع يديه حذو أذنين بهذه الصفة أو حذو منكبين بهذه الصفة. ومتى يكون التكبير مع الرفع؟ بثلاثة أوصاف كما ذكرت: الأول أن يكبر ثم يرفع يديه، فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. الوصف الثاني أن يكبر أثناء الرفع هكذا: الله أكبر. الوصف الثالث أن يرفع يديه ثم يكبر هكذا: الله أكبر. والسنة أيضا في رفع اليدين أن يمدهما أثناء الرفع، أن يمدهما هكذا فلا يقبضهما ولا يثنيهما، وإنما يمدهما كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة كثيرة فيما ذكرت في كيفية الرفع ووقت التكبير وحال اليدين وهو المد. ومن هذه الأدلة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين كبر، حتى يجعلهما حذو منكبين. وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، أخرجه البخاري. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهو في البخاري. وعن مالك بن حويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك، أخرجه مسلم. وفي رواية عنده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وفي رواية أخرى عند مسلم عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا، أخرجه مسلم. وعن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد بسند صحيح. وهنا تنبيه أو تنبيهان: الأول، يخطئ بعض الناس في فهم حديث مالك بن حويرث وحديث وائل بن حجر حينما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في التكبير حذو أذنيه أو حيال أذنيه أو حذو فروع أذنيه، وهذا يقع من بعض العامة، فتجده يضع إبهامه على طرف أذنه أو يضع إبهامين على شحمتي أذنيه، وهذا غير مشروع وفهم لا يطابق هذين الحديثين. فالمحاذاة لا تعني المماسة، وإنما يكونان على سمت واحد. التنبيه الثاني: من الأخطاء المنتشرة بين بعض الأئمة تمطيط التكبير، وخصوصا في تكبيرة الإحرام، والتكبيرة إلى السجود من الرفع إلى السجود، والتكبيرة من السجدة الثانية إلى القيامة. وهذا التمطيط في هذه الأحوال وغيرها غير مشروع، لأن ما ثبت عندنا هو التكبير فقط، والتمطيط فيه وصف زائد يحتاج إلى دليل ولم يثبت فيه دليل. وبعض الناس يقول: لكن قد شاهدنا بعض أهل العلم يفعلون، فما الجواب؟ أجيب: قد يورد بعض الناس ويقول: نرى بعض أهل العلم يفعله، فما الجواب؟ نعم نعم أحسنت، يعني الحجة ليس في كلامي أو فعل أحد من العلماء، وإنما في الكتاب والسنة، مع أن هذا المد قد قال به بعض أهل العلم كما هو في مذهب الشافعية، ويرون استغراق الانتقال كله بالتكبير بذكر الانتقال فلا يسكت عن جزء منه. لكني كما أسلفت كما ذكرت لكم بأن المد وصف زائد في العبادة يحتاج إلى دليل ولم يثبت فيه دليل، فنقول كما هو الظاهر: الله أكبر بلا زيادة. وتنبيهي هنا خصوصا في تكبيرة الإحرام، فإن تكبيرة الإحرام لم يقل به أحد من أهل العلم أي مد تكبيرة الإحرام، وإنما يكبر بلا مد، والذي يفعله غالبا هم العامة. ثم قال المؤلف: ويجعلهما تحت سرته، أي يجعل اليمنى على اليسرى تحت السرة. ففي كلام المؤلف هنا أو كلام المؤلف هنا يتضمن أمرين: الأول وضع اليمنى على اليسرى، وهذا يكاد أن يكون اتفاقا بين أهل العلم إلا رواية عن الإمام مالك أخذها بعض أصحابه. الأمر الثاني أن يكون وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، هذا الذي يتضمنه كلام المؤلف. أما وضع اليمنى على اليسرى فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، من حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري، وحديث وائل بن حجر في مسلم، وغيرها كثير جدا مر معنا بعضها وسيأتي هذان الحديث. وخالف في ذلك بعض المالكية، وهي رواية عن الإمام مالك، فقالوا: الأفضل هو السدل، أن يسدل يديه فلا يضع اليمنى على اليسرى. ولكن هذا القول مصادم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وفعل أصحابه وأقوالهم. ثم إنه لم يثبت عن واحد منهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، أنه سدل في الصلاة، أي لم يضع اليمنى على اليسرى. ثم هو أيضا من شعار الرافضة الآن، وأنقل لكم هنا كلام أحد العلماء المحققين في مذهب الإمام مالك، وهو ابن عبد البر في كتابه التمهيد، حيث قال: لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولا أعلم من أحد من الصحابة في ذلك خلافا، إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى، وقد روي عنه خلافه، مما قدمنا ذكره عنه، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وضع اليمنى على الشمال من السنة، وضع اليمين على الشمال من السنة. وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر. ثم أورد ابن عبد البر بعض النقول عن بعض التابعين في السدل، ثم قال: فهذا ما روي عن بعض التابعين في هذا الباب، وليس بخلاف، لأنه لا يثبت عن واحد منهم كراهيته، أي كراهية وضع اليمنى على اليسرى، ولو ثبت ذلك ما كان فيه حجة، لأن الحجة في السنة لمن اتبعها، ومن خالفها فهو محجوج بها، ولا سيما سنة لم تثبت عن واحد من الصحابة خلافها. انتهى كلامه رحمه الله. 20 صفحة 76. والجزء الأول من الكلام 20 74. المسألة الثانية الذي يتضمنه كلام المؤلف: أن تكون اليمنى الآن مشروعية وضع اليمنى على اليسرى هذا أمر بين ظاهر، ولكن هل توضع اليمنى على اليسرى تحت السرة كما ذكر المؤلف، أو على السرة، أو فوق السرة، أو على الصدر، أو تحت الصدر؟ خلاف بين العلماء، والراجح من هذه الأقوال وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، وهو قول إسحاق بن راهوية وابن القيم والشوكاني وغيره. فعن طاووس رحمه الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. أخرجه أبو داود، وسنده صحيح مرسلا. ويشهد له حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة والبيهقي، وحديث كلب الطائي عند أحمد. فالحديث بهذه الشواهد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة. وصححه الألباني في كتابه صحيح سنن أبي داود، وأطال فيها النفس بإثبات ذلك في كتابه أحكام الجنائز، وأيضا فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله بوزيد في كتابه لا جديد في أحكام الصلاة. أما حديث علي الذي يستدل به الحنابلة وما أورده المؤلف من السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فإنه رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند هو في غاية الضعف. وبقي معنا مسألة في صفة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، نختم بها درس اليوم. هل توضع اليمنى على اليسرى على الساعد؟ وهذا هو الساعد، أو على مفصل الكف هنا وهو الرزق؟ وهل يكون ذلك بالقبض أو يكون بالوضع؟ كل ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت القبض باليمين على الشمال، وثبت وضع اليمين على الشمال من غير قبض، وثبت أيضا وضعها على الذراع، وثبت وضع اليمنى على الكف والرسغ والساعد، على الكف والرسغ والساعد، يعني هكذا، فتكون الكف يعني منتصف الكف على مفصل الكف، منتصف كف اليد اليمنى على مفصل الكف اليسرى. فعن سهل بن ساعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. أخرجه البخاري. فهذا فيه ذكر الوضع، وفيه أيضا دلالة على أن اليمنى توضع على اليسرى على الصدر، لأن وضع اليد اليمنى على الساعد لا يتصور أن يكون تحت السرة، وإنما يكون ملائما لوضعهما على الصدر. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. أخرجه النسائي بسند صحيح. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. أخرجه النسائي وأبو داود، وقال النووي في المجموع: رواه أبو داود بإسناد صحيح. ونكتفي بهذا وننتقل إلى الأسئلة. يقول: حكم صلاة من صلى خلف من يرى التكبير بغير لفظ الله أكبر؟ من يرى هذا مسألة ثانية، لكن هل قال في الصلاة غير الله أكبر؟ هنا يرد الإشكال. فإن صليت خلف رجل لا يقول الله أكبر وإنما قال الله الأعز أو الله الأكرم، فهذا في الحقيقة لم تنعقد صلاته. يقول شيخ الفاضل: سألتك في السنة الماضية أن أبي يغصبني ويجبرني على الذهاب مع دروس الشافعية، وقد ذكرت أنت لي أنها عبارة عن مدارس فلا حرج في ذلك، ولكني رأيت عندهم خلاف ذلك، فهم لا يأخذون العقيدة والتفسير وعندهم التعصب الزائد، فماذا أفعل؟ أرجو إفادتنا. لا أظن أني قد أطلقت ذلك، أني أطلقت الجواب في ذلك. قلت: نعم، هذه المذاهب الفقهية الموجودة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ما الموقف منها؟ هذه مسألة. فقل: هذه مدارس، من أراد أن يتعلم في واحدة منها فلا بأس، ومن أراد أن يسلك غير هذا الطريق فيبدأ بطريقة المحددين فلا بأس، هذه وسائل وطرق ومدارس، ولكن بشروط وقيود: أن يكون الدليل هو ضالته وغايته، فتكون هذه منهجية ظاهرة واضحة كالشمس، لا يحابي فيها أنه متى ما رأى الحق أخذ به، سواء كان موافقا للمذهب أو مخالفا له، فيتعلم لا بأس، لكن إذا تبين له الحق بخلافه أخذ به. وينبغي أن يدرس على شيخ غير متعصب لذلك المذهب، وإنما يأخذ بالدليل، وهذا أمر منهجي لا نساوي فيه. فإذا كان لا يأخذ بالدليل وإنما يأخذ المذهب فحسب، فهذا لا تذهب إليه، سواء كان في مذهب الشافعي أو مذهب أحمد أو مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك، وإنما تذهب إلى شخص يدرس أو يربط الطلاب بالدليل. فنحن الآن ندرس العمدة وهو من كتب الحنابلة لكن بلا تعصب، فإذا كان هذا هو المسلك وهذا هو الطريق هذا طيب وحسن، أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك فلا، فأنصحك بعدم الذهاب إلى تلك الدروس التي لا يعتنى فيها بالدليل، وإنما يلقن الطلاب فيها المذهب ويوقف الطلاب على ما أورده أو ما أورده علماء الشافعية أو علماء المالكية أو علماء الأحناف أو علماء الحنابلة، ويحذر من الخروج منه. لا، هذا ما يصح ولا تذهب إليه. ثانيا، من الأمور التي ذكرها أهل العلم في من يتلقى منه ويؤخذ العلم عنه أن يكون ذا عقيدة صحيحة سليمة، فإذا كان الرجل صاحب بدعة فلا تذهب إليه وإن كان عنده علم. ولأهل العلم أقول في هذا أقوال كثيرة ورأي بين في عدم التسامح والتساهل في ذلك، بل قد يهجره الأصحاب إذا وجدوا عنده بدعة. فانظر مثلا إلى الطوفي رحمه الله وهو من علماء الحنابلة، لما وجد بعض أصحابه ذهابه إلى بعض المبتدعة وبعض المعتزلة هجروه وقاطعوه، كما ذكر ذلك ابن عماد في شذرات الذهب. نعم، يقول ما حكم ختام آية الكرسي أو آيات من القرآن على شكل شعر مثلا؟ لا، ما يجوز هذا، إذا كان فيه يكون فيه شيء من الامتحان فلا يجوز. كتاب الله لا يعرض إلى شيء من الامتحان والانتقاص، وقد يكون من الامتحان كتابته على ما ذكر المؤلف ما ذكر السائل، أو كتابة الآيات على هيئة صورة طائر أو رجل يدعو أو صورة شجرة أو على هيئة مزخرفة جميلة من باب التعليق للزينة والجمال. القرآن ما وضع لهذا، ما وضع للزينة وللتجمل. يقول ما الفعل إذا دخلت والإمام راكع، هل أذكر بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح أم أدرك الركعة بغير دعاء الاستفتاح وجزاك الله خيرا؟ أنت إذا دخلت والإمام راكع تركع معه وهو ساجد تسجد معه، تدخل مع الإمام في حاله، لكن كيف تدخل؟ لا تدخل إلا بتكبيرة الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير. ما يمكن أن تدخل في الصلاة إلا بالتكبير، تكبيرة الإحرام. وكيف تكون تكبيرة الإحرام وهو قائم؟ فإذا كبر تكبيرة الإحرام دخل مع الإمام على حاله التي هو فيها، إن كان راكع فهو راكع، وإن كان رافع من الركوع فهو رافع من الركوع، وإن كان ساجد دخل معه في حال السجود، ولا يضيف تكبيرا ولا يقول دعاء استفتاح ولا قراءة فاتحة، وإنما يدخل مع الإمام. يقول ليس في وضع اليدين تحت السرة قد يكون نوعا من التخصر أو قريبا منه، هذا ينافي الصلاة؟ التخصر هو وضع اليدين على الخاصرة، وهذا الذي نهى النبي عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. يقول ما حكم رفع اليدين في تكبيرات الزوائد في صلاة اليدين؟ رفع اليدين في تكبيرة الإحرام هذا هو المشروع في صلاة العيدين وفي صلاة الجنازة، أما في التكبيرات الزوائد هل يرفع أو لا يرفع فهو محل خلاف بين أهل العلم، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت عن ابن عمر في صلاة الجنازة، وثبت عن أنس في صلاة العيدين. فمن رأى أنه إنما فعل ذلك ابن عمر وأنس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس اجتهادا كان فعله لذلك متوجها. يقول لي أموال في البنك يتعامل بالربا لكن لا أخذ فوائد ولكنه مجرد إيداع والسحب فقط، تعلمون المميزات لهذا البنك؟ نعم. إيداع الأموال إذا كان في البنوك الربوية التي تتعامل بالربا الصريح فإنه لا يجوز، لأن هذا الأمر ليس إيداعا، هذا إيداع عندنا لفظا يقال إيداع، لأن الإيداع هو دفع المال لمن يحفظه ثم يرده. أما وليس هذا هو المعمول به الآن، يعني هم ما عندهم خزائن خزينة تضع فيها أموالك وإذا جئت بعد شهر يفتحون لك ويعطوك إياها، لا، وإنما يأخذون الأموال ويتاجرون بها ويدخلون بها في المعاملات، وهذا في حقيقته قرض. فالتكييف الفقهي للإيداع في سائر البنوك هو القرض، هذا قرض، فكأنما أقرضت هذا البنك. فهل يجوز إقراض رجل تعلم أنه سيرابي في مالك وسيأخذه ويضع في البنوك العالمية بالربا وأنت تعلم هذا، أو يعطيه آخرين بالربا؟ هذا لا يجوز، وأقل أحواله أن يكون إعانة على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عن ذلك، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول هل ورد نهي عن صيام يوم السبت؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام يوم السبت إلا أن يفترض عليكم كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان نافلة فإنه لا يجوز أن يصلى أن يصام يوم السبت. واختلف أهل العلم في هذا النهي على ثلاثة أقوال، منهم من قال إنه شاذ أو منسوخ، ومنهم من قال بأن المراد به التخصيص كتخصيص يوم الجمعة، ومنهم من قال بأن النهي عام، فإذا لم يكن في فريضة، إذا لم يكن في رمضان أو في قضاء واجب أو في صوم يوم في صوم نذر فإنه يحرم صيامه، ولو وافق ذلك يوم الاثنين والخميس أو يوم عاشوراء أو يوم عرفة فإنه يحرم صيامه. وهذا قول لبعض أهل العلم، والراجح من هذه الأقوال كلها أن مراد بالنهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم هو التخصيص، يعني لا تخص يوم السبت بالصيام، هذا هو المراد، كما نهي عن صيام يوم الجمعة أي لا يخص يوم الجمعة بالصيام، لكن لو وافق يوم الجمعة يوم عاشوراء أو يوم عرفة فصمته فأنا ما خصصته، لأني قصدت عاشوراء وقصدت يوم عرفة، قصدت يعني هذه الفضيلة صيام يوم وإفطار يوم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، واليوم الذي بعده ما هو؟ يوم السبت. وهذا دليل على أنه إذا صيم يوم السبت مقرونا بغيره كيوم الجمعة لم يكن منهيا عنه. والنصوص نصوص الكتاب والسنة لا بد من الجمع بينها، فلا يؤخذ بعضها ويهمل الآخر، بل نأخذ هذا مع هذا مع هذا فنجمع بينها، ولا يتحقق الجمع إلا بهذا القول أن يكون النهي محمولا على التخصيص. يقول ما حكم إذا صلى الإمام خلفه ثلاثة أو أربعة ثم بعده صف كامل كما يفعل ذلك في دولة مصر؟ جزاك الله خيرا. أنا ماني متصور السؤال، لكن يعني إذا كان على ما فهمت صلي الإمام خلفه أربعة ثم الصف الكامل يكون بعد ذلك، هذا مخالف يعني للنبي صلى الله عليه وسلم من إتمام الصف الأول قبل الذي يليه. نعم، ها؟ هذا هو المعنى. كيف متقطع؟ إن في عواميد إيه، كل هذا لا يجوز، كل هذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف، وأقيموا صفوفكم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسوية أو إتمام الأول قبل الذي يليه. نعم، فالصلاة صحيحة لكن مع الإثم بترك التسوية، بترك إتمام إقامة الصفوف. نعم، من دخل إيش؟ يعني هذه يرجع فيها إلى قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد. يعني الصلاة صحيحة، هل يترتب على إقامة المعروف هنا وإنكار المنكر وتحقيق الواجب مفسدة أعظم من فعل هذا الواجب؟ فإن كان الأمر كذلك في تقدير هذا الناظر وصاحب الواقعة فإنه يقدرها بقدر فيترك التقدم، وإذا رأى أن المسألة لغط يسير وكلام لا يضر وتشويش فقط وبحث وسؤال، فعليه أن يبادر ويتقدم، ولا بأس من إثارته بين الناس حتى يسأل ويتعلم. يقول ما السنة في لبس الخاتم وهل يجوز بغيرها؟ الخاتم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس خاتم الذهب، فلبس الصحابة مثله ثم ألقاه فألقاه الصحابة ونهى عن لبس الخاتم الذهب، ثم لبس خاتم فضة، وقد كان للبسه عليه الصلاة والسلام سبب، وهو أن يكون له خاتم يختم به رسائله، فإن الملوك في ذلك الزمن لم يكونوا يقبلوا الرسائل إلا بخاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم، فيقال من احتاج إلى خاتم سن له أن يتخذ خاتما، كالقاضي مثلا احتاج إلى خاتم سن له أن يتخذ خاتما من فضة. وإن فعله إنسان الآن وهو ليس بحاجة إليه فنقول هذا أمر مباح، ليس بمأمور وليس بمهين، لكن في أي إصبع يضعه؟ السنة أن يوضع في الخنصر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وضعه في السبابة والتي تليها، يعني السبابة والوسطى. وهل يكون باليد اليمنى أو اليسرى؟ قد ثبت هذا وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسوغ للرجل إلا أن يكون من فضة. أما الذهب فالنهي فيه صريح، والحديد أيضا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وخاتم الحديد. طيب نكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.